بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن ملاحظاتنا على ميزان الفرق الذي ذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه مع التعديلات الموجودة للسيد الحائري بين الأمارات والأصول، يمكن تقسيمها إلى قسمين. نحن جعلنا ميزان القسم الأول، يعني عنوان القسم الأول سابقا، قلنا الملاحظات التي تكون إثباتية، ولكن الأولى أن نجعل عنوان القسم الأول هي الملاحظات التي نذكرها بقطع النظر عن اختلاف مبنانا مع أستاذنا الشهيد في تفسير الأحكام الظاهرية. لو قطعنا النظر عن مبنانا الجديد في تفسير الأحكام الظاهرية بأنها أحكام واقعية ثانوية، مع قطع النظر عن هذا المبنى الجديد وقبول أصل فكرة تفسير المشهور وتفسير أستاذنا الشهيد للأحكام الظاهرية بأنها أحكام لا بد وأن تجتمع مع الأحكام الواقعية، مع قبول أصل مباني الأصحاب في تفسير الأحكام الظاهرية، نذكر الملاحظات التي ذكرناها من القسم الأول من ملاحظاتنا. فعنوان القسم الأول من ملاحظاتنا هو الملاحظات التي نذكرها بقطع النظر عن مبنانا، عن اختلاف مبنانا مع أستاذنا الشهيد ومع المشهور في أصل تفسير الأحكام الظاهرية. وقد ذكرنا ثلاث ملاحظات في هذا القسم الأول. الملاحظة الأولى كانت بشأن الوسائل الإثباتية التي أشير إليها في كلمات أستاذنا الشهيد لإثبات أن الميزان الذي سار عليه الشارع تبارك وتعالى في كل حجية من الحجيات هو ميزان الأمارية وقوة الاحتمال، مع التفاصيل التي ذكرت في قوة الاحتمال، أو الميزان الذي سار عليه الشارع تبارك وتعالى هو ميزان الأصلية. بعد معرفة الميزان ثبوتان، الوسائل الإثباتية التي أشير إليها في كلمات أستاذنا الشهيد كانت عديدة، ذكرناها وناقشناها. والملاحظة الثانية التي ذكرناها كانت عبارة عن أنه لو سلمنا ببعض هذه الوسائل الإثباتية، ولكنها إنما تثبت قوة الاحتمال أو قوة المحتمل بالمعنى العرفي لا بالمعنى الدقي الذي قد يغفل عنه حتى الفضلاء، فكيف بالعرف العام من الناس. وهذا هم حاولنا دفع هذه الملاحظة، ثم قلنا بأن هذا الدفع ما نقتنع بقناعة واضحة. عليكم السلام ورحمة الله. بلي. والملاحظة الثالثة التي ذكرناها كانت حول المشاكل الناجمة من فكرة النكتة النفسية التي ذكرها أستاذنا الشهيد في مقدمة بحث الاستصحاب. الآن نأتي إلى القسم الثاني من ملاحظاتنا. القسم الثاني من ملاحظاتنا هي الملاحظات التي يمكن إيرادها في ضوء المع المبنى الجديد الذي اتخذناه في تفسير الأحكام الظاهرية، حيث أننا قلنا بأن الأحكام الظاهرية في بحث مفصل سابق، بل ذهبنا إلى القول بأن الأحكام الظاهرية ما يسمى بالأحكام الظاهرية سواء الأمارات أو الأصول العملية هي في الحقيقة نوع من الأحكام الواقعية الثانوية، فكما أنه عند الإكراه الحكم يتبدل من الحكم الأولي يذهب ويتبدل بحكم ثانوي، في مورد الاضطرار كذلك، في مورد مثلا إصلاح ذات البين بالنسبة إلى حرمة الكذب، كما أنه في هذه الموارد التي بسبب العنوان الأولي بسبب انطباق العنوان الأول بسبب انطباق العنوان الثانوي الحكم يتبدل ويأتي حكم ثانوي، الحكم الأولي يزول ويتبدل بحكم ثانويا. كذلك في موارد في الموارد التي يسمى الحكم فيها بالحكم الظاهري، هذه في الحقيقة لأجل انطباق عنوان ثانوي تبدل الحكم، تبدل الحكم الأولي بحكم جديد. والعنوان الثانوي ما هو؟ تارة يكون العنوان الثانوي الذي ينطبق عبارة عن ما أخبر عنه الثقة، وتارة يكون ما لا يعلمون عنوان انطباق عنوان ما لا يعلمون، وتارة يكون انطباق عنوان الشك بعد اليقين إلى غير ذلك. فمتى ما انطبق شيء من هذه العناوين الحكم الأولي يزول ويتبدل بحكم جديد، وإن كان ملاك الحكم الأولي يبقى كما ذكرنا ذلك في كل الأحكام الثانوية، مو بس في الأحكام الظاهرية التي إحنا نفسر بالأحكام الثانوية، في كل الأحكام الثانوية حتى في مثل الاضطرار والإكراه وما شابه، قلنا بأن ملاك الحكم الواقعي الحكم الأولي يبقى ولكن حكمه يتبدل لأسباب ذكرناها بالتفصيل. طبعا هذا المبنى يصطدم بعدة محاذير اللي بحثناها بالتفصيل، يصطدم بفكرة اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل، وهذا ما بحثناه بالتفصيل في أحد الكراسات التي صدرناها، ويصطدم بمشكلة التصويب، وهذا ما وضحناه واستطعنا أن نتغلب على هذه المشكلة في كراستين طبعناهما بعنوان التصويب، التخطئة والتصويب، وإلى غير ذلك، يعني عدة عقبات كانت في الطريق في لهذا المبنى، وهذه العقبات استطعنا أن نتجاوزها. خب، في ضوء هذا المبنى الجديد ما هي ملاحظاتنا على هذا الفرق الذي ذكره أستاذنا الشهيد بين الأمارات والأصول؟ نقول أولا أساسا نقول بأنه من قال لكم بأن المشكلة التي واجهها الشارع تبارك وتعالى التي أراد أن يعالج تلك المشكلة بجعل الأحكام الظاهرية، من قال لكم بأن تلك المشكلة عبارة عن مشكلة اختلاط الملاكات الواقعية ثم حصول التزاحم من نوع ثالث من التزاحم، وسماه أستاذنا الشهيد بالتزاحم الحفظي؟ كل هذا من قال لكم بذلك؟ وإنما نحن نقول بأن المشكلة التي واجهها الشارع في موارد التي جعل الأحكام الظاهرية إنما هي مشكلة انطباق عنوان ثانوي سبب سقوط الحكم الأولي، كما في موارد الأحكام الثانوية الأخرى، كما في موارد الحكم الثانوي الذي يأتي عند الاضطرار، الحكم الثانوي الذي يأتي عند الإكراه، الحكم الثانوي الذي يأتي عند إصلاح ذات البين بالنسبة إلى حرمة الكير. المشكلة هي أن العنوان الثانوي سبب سقوط العنوان الأولي، عفوا سبب سقوط الحكم الأولي. وبطبيعة الحال الشارع تبارك وتعالى لابد أن يجعل حكما جديدا مناسبا لهذا العنوان الثانوي. ففي موارد الأحكام الظاهرية سواء كانت أمارة أو أصل يكون من هذا القبيل. المشكلة مشكلة تبدل الحكم أصلا، مشكلة أن العنوان الثانوي سبب تبدل الحكم، تبدل الحكم سبب سقوط الحكم الأولي. والشارع تبارك وتعالى بطبيعة الحال استوجب أن يجعل حكما جديدا مناسبا لهذا الحكم الثانوي. إذن فلا يبقى مجال للبحث بأنه هل هو لأجل قوة الاحتمال أو لأجل قوة المحتمل، كل هذه تذهب هباء ولا علاقة لذلك بترجيح قوة الاحتمال تارة والترجيح بقوة المحتمل تارة أخرى. كل هذه الأفكار وهذه الموازين تذهب هباء. هذا أولا. وثانيا، قد يكون هذا الثاني تفصيلا وتوضيحا لنفس الأول ولكن بتوضيح أكثر وبتفصيل أكثر. ثانيا نقول أن تبدل الحكم الذي نؤمن به في موارد الأحكام الظاهرية يكون مع بقاء ملاك الحكم الأولي كما أشرنا إلى ذلك، وإلا لو كان ملاك الحكم الأولي هم يزول فهذا يسبب التصويب بالمعنى الذي لا يمكن قبوله. إحنا إنما قبلنا بتبدل الحكم ومع بقاء ملاك الحكم الأولي كي نتخلص من التصويب، وقلنا بأن التصويب الممنوع التصويب الباطل سواء الأشعري أو المعتزلي إنما هو بتبدل الحكم مع ملاكه حتى ملاكه يزول ويتبدل بحكم جديد. هذا هو الذي يسبب أنه إذن هذا الحكم الأحكام الظاهرية كلها تكون مطابقة للواقع دائما، لا تخطأ، لا ليست معرضة للخطأ والصواب، لأن الحكم مع ملاكه يتبدل فيبقى الحكم حكم واقعي فلا يخطأ أبدا. هذا التصويب الممنوع. أما إذا قلنا بأن الملاك يبقى ثابتا، ملاك الحكم الأولي يبقى ثابتا، فالحكم يتبدل والحكم يتبدل، خب هذا الحكم تارة يكون مطابقا لملاك الحكم الأولي تارة غير مطابق لملاك الحكم الأولي، فهذا يمكن التخلص من التصويب الممنوع. وعلى هذا الأساس قلنا بأنه إذن ما السبب في أن الحكم يتبدل إذا كان ملاك الحكم الأولي لا زال موجودا؟ إذن ما السبب في تبدل الحكم؟ قلنا السبب في تبدل الحكم لابد وأن يكون نفس الأسباب المعقولة لتبدل الحكم في مثل الاضطرار والإكراه وإصلاح ذات البين. هناك من نقول بأن ملاك الحكم الأولي محفوظ، رغم كون ملاك الحكم الأولي محفوظا عند الاضطرار الحكم يتبدل، رغم كون مفسدة الكذب موجودة لكن عند إصلاح ذات البين يحل الكذب، رغم كونه فيه مفسدة، أن مفسدته تزول نهائيا، لا، مفسدته موجودة، ولكن بالرغم من ذلك عند إصلاح ذات البين يتبدل الحكم، الحرمة تزول تتبدل بالجواز. لماذا؟ هناك لابد أكو أسباب، لابد من ذكر أسباب لتبدل الحكم رغم بقاء ملاك الحكم الأولي. قلنا هناك ثلاثة أسباب معقولة، تارة على أساس تواجد ملاك جديد إلى جنب ملاك الحكم الأولي، وعلى خلاف ملاك الحكم الأولي يتواجد ملاك جديد فيتولد تزاحم ملاكي، متزاحم امتثالي ولا تزاحم حفظي الذي قاله السيد الشهيد، وإنما تزاحم ملاكي في كل حكم واحد مو بين مجموعتين. فعلى أساس أن انطباق العنوان الجديد يستوجب ويسبب تولد ملاك على خلاف ملاك الحكم الأول، مثلا إصلاح ذات في عند إصلاح ذات البين، عند انطباق عنوان إصلاح ذات البين تولد إلى جنب مفسدة الكذب مصلحة، وهي مصلحة إصلاح ذات البين، وتغلب هذا على ذاك فتبدل الحكم. على هذا الأساس تبدل الحكم رغم وجود ملاك الحكم الأولي. هذا السبب الأول المعقول. السبب الثاني المعقول، على أساس المانع عن إمكان استيفاء ملاك الحكم الأولي، بل قلنا أحيانا يكون الملاك موجودا ولكن يوجد مانع عن استيفائه عملا. على ما يبالي كنا نمثل بمثال العرف عقلائي من الملاكات العقلائية في سقي المزرعة، بأنه المزرعة ملاك سقيها بالماء الحلو موجود، ولكن إذا سقي بالماء المالح بعد ما يمكن الاستفادة من الماء الحلو، لأنه يزداد رطوبته والمزرعة تتلف. فالمصلحة موجودة ولكن لا يمكن استيفاؤها، لا يمكن الاستفادة منها. من المعقول أن يكون انطباق العنوان الثانوي يسبب شيء من هذا القبيل. انطباق العنوان الثانوي، افرضوا مثلا انطباق الاضطرار، عنوان الاضطرار يضطر الانسان ما يقدر يصلي قائما، فحكمه يتبدل بالصلاة جالسا، لا لان الصلاة قائما لا مصلحة فيها، لا زالت الصلاة قائما فيها مصلحة، ولكن لعل هذا الاضطرار سبب المنع عن إمكان استيفاء تلك المصلحة، عن إمكان الاستفادة من تلك المصلحة عملا. ولهذا سبب تبدل الحكم رغم بقاء مصلحة الحكم الأولي. هذا السبب الثاني المعقول. السبب الثالث المعقول في تبدل الحكم بحكم ثانوي رغم بقاء ملاك الحكم الأولي حصول الاحتياط في مقام التشريع، ما سميناه بالاحتياط في مقام التشريع، فيتبدل الحكم على أساس لا على أساس التزاحم الملاكي ولا على أساس المانع عن استيفاء الملاك، بل على أساس الاحتياط في مقام التشريع. فكرة الاحتياط في مقام التشريع تشبه فكرة التزاحم الحفظي التي قالها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ولكنها في محله وضحنا الفرق بين الفكرتين، بين فكرة التزاحم الحفظي التي قالها أستاذنا الشهيد وفكرة الاحتياط في مقام التشريع. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه شرح فكرة الاحتياط في مقام التشريع لا في الأحكام الظاهرية، بل شرح ذلك في ذيل آية النفر: فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهناك وضح بأنه ما هو ملاك الإنذار، هل أن ملاك الإنذار دائمي سواء يصدق به السامع أو لا يصدق به السامع، سواء يورث العلم يعني يصدق معه بمعنى يورث العلم، سواء السامع يحصل له اليقين بصدقه أو لا يحصل له اليقين بصدقه، على كلا التقديرين أكو مصلحة في الإنذار أو لا، أو أن مصلحة الإنذار من أساسها ضيقة، مصلحة الإنذار تختص بحالة ما إذا صدق به السامع وحصل له اليقين بصدقه. إذن لماذا عمم الحكم، جعل الحكم يشمل، قال بوجوب الإنذار سواء سمع، كان السامع يقبل أو ما يعني يصدق أو لا يصدق، يحصل له العلم بإنذاره أو لا يحصل له العلم بإنذاره. لماذا عمم وجوب الإنذار؟ ما قال لأجل التزاحم الحفظي كما في بحث الأحكام الظاهرة، قال لأجل الاحتياط في مقام التشريع، يعني نفس الحكم الواقعي غيره عممه، مو أنه إلى جانب الحكم الواقعي وضع حكما ظاهريا عند الشك، لا، بل نفس الحكم الواقعي وسعه، نفس الحكم الواقعي وسعه وجعله يشمل كلتا الحالتين، لأن تمييز الحالتين صعب، أنه متى يحصل العلم للسامع ومتى لا يحصل العلم للسامع، ما يندر ما ينعرف من البداية. فالشارع تبارك وتعالى لعله هنا اتخذ الاحتياط في مقام التشريع، هذا احتياط في مقام التشريع، الشارع يتخذ طريق الاحتياط، مو العبد في مقام الامتثال يتخذ الاحتياط. أكو فرق بين الاحتياط في مقام التشريع والاحتياط في مقام الامتثال. في مقام الامتثال العبد يتخذ طريق الاحتياط، في الاحتياط في مقام التشريع الشارع هو الذي يتخذ طريق الاحتياط في مقام تشريعه، في مقام جعل الحكم، فيوسع من الحكم احتياطا لكي يشمل الموضع المطلوب، حتى وإن صار أوسع، لكن هذه الأوسعية لأجل ضمان حصول هذا الحكم في الموضع المطلوب منه. هذه الفكرة من المعقول أن تكون هي السبب في جعل الأحكام الثانوية. في جعل الأحكام الثانوية لربما يكون السبب شيء من هذا القبيل. بل فبالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية لعل الشارع تبارك وتعالى وجد بعض الأحكام الثانوية، والأحكام الظاهرية أيضا نوع من الأحكام الثانوية عندنا، فلربما وجد بأنه عند انطباق عنوان العنوان الثانوي أو عنوان ما لا يعلمون أو عنوان ما أخبر به الثقة كعنوان ثانوي، وجد بأنه ملاك الحكم خاصا في واقعه ببعض الحالات، ولكن لا يمكن تمييز تلك الحالات عن غيرها، فالشارع وسع ذلك الحكم بل لأجل الاحتياط في مقام التشريع، فوسع الحكم بطبق ما أخبر به الثقة، وسع الحكم على طبق ما أخبر به الثقة للموارد التي لا يطابق خبر الثقة، رغم أن ملاك ذلك يختص بالموارد التي لا يخطأ فيه خبر الثقة، لا يكون خبر الثقة كاذبا، لا يكون خبر الثقة خاطئا مشتبئا، الملاك خاص بحالات عدم الخطأ وعدم الكذب، لكن الشارع تبارك وتعالى عمم ذلك لكل الحالات، قال بأن خبر الثقة دائما صدقوا اعملوا بخبر الثقة. ليش؟ لأن الحكم توسع لأجل الاحتياط في مقام التشريع، هذا معقول ممكن. وفرقه الأساسي عن فكرة التزاحم الحفظي أنه في مورد التزاحم الحفظي الحكم الواقعي ما يوسع، الحكم الواقعي ما يغيره، وإنما الحكم يجعل إلى جنب الحكم الواقعي حكما ظاهريا، بينما هنا في فكرة الاحتياط في مقام التشريع لا نقول هكذا، وإنما نقول بأن الحكم الواقعي يتبدل ويتوسع. خب نقول في بحثنا هذا بأنه هذا السبب الثالث لجعل حكم جديد رغم بقاء ملاك الحكم الأولي، هذا السبب الثالث قد يمكن إخضاعه لقوة الاحتمال تارة وقوة المحتمل تارة بما يشبه ما ذكره أستاذنا الشهيد في التزاحم الحفظي، بما أن فكرة الاحتياط في مقام التشريع تشابه نوعا ما مع فكرة التزاحم الحفظي، فقد يكون هذا السبب الثالث لتغير الحكم رغم بقاء ملاك الحكم الأولي، قد يمكن إخضاع هذا السبب الثالث لقوة الاحتمال تارة وقوة المحتمل تارة، ولكن بما أننا لا نعرف أن أي من الأحكام الظاهرية جعل وسبب تغيير الحكم الواقعي رغم بقاء ملاك الحكم الواقعي بالسبب الأول وأي منها بالسبب الثاني وأي منها بالسبب الثالث، السبب الأول والثاني لا يخضعان لقوة الاحتمال والمحتمل، ما لا علاقة لهما بقوة الاحتمال والمحتمل، سبب مثلا السبب الأول على أساس تواجد ملاك آخر مخالف لملاك الحكم الأولي، فهذا لا علاقة له بقوة الاحتمال والمحتمل. وكذلك الأساس الثاني وهو المانع عن إمكان استيفاء ملاك الحكم الأول، هذا ما له علاقة بقوة الاحتمال وقوة المحتمل. السبب الثالث هو الذي قد واحد يخضعه لفكرة القوة الاحتمال وقوة المحتمل، ولكن بما أننا ما نميز بأن أي حكم من الأحكام التي تسمى بالأحكام الظاهرية جعل رغم وجود ملاك الحكم الأولي بالسبب الأول، وأي منها بالسبب الثاني وأي منها بالسبب الثالث. قد يكون حجة خبر الثقة على أساس الملاك الأول، قد يكون لأنه إذا بل انطبق عنوان ما أخبر به الثقة، هذا الانطباق هذا العنوان يسبب حصول مصلحة جديدة على خلاف مصلحة الحكم الواقعي، إذا كان حكمه الواقعي أن هذا الخبر الثقة كاذب، فحكمه الواقعي على خلاف هذا الحكم الذي أخبر به الثقة. ولكن انطباق عنوان خبر الثقة أن هذا ما أخبر به الثقة، انطباق هذا العنوان قد يسبب توليد مصلحة جديدة في العمل بخبر الثقة رغم أن خبر الثقة كاذب، ولكن وحكمه الواقعي كان شيء وهذا أخبر بشيء آخر على خلافه. ولكن هذا الحكم الأولي اجتمع مع ملاك مخالف له، وهذا الملاك الجديد تغلب فالحكم تغير، الحكم صار العمل بخبر الثقة رغم أن الحكم الواقعي كان على خلاف ما أخبر به الثقة. هذا معقول، ممكن، من الممكن أن يكون في موارد الأمارات يكون السبب الذي الشارع جعله حكما جديدا على خلاف الحكم الواقعي الذي ملاكه لا زال موجودا بالرغم من أن ملاك الحكم الواقعي لا زال موجودا، ولكن بدل الحكم لعله بهذا السبب، بالسبب الأول، ولعله بالسبب الثاني، لأن هذه الأسباب غيبية ما نعرف تطبيقاتها. فقلنا معقول، هم الأول معقول، هم الثاني معقول، هم الثالث معقول. وبما أننا لا نعرف أن أي سبب من الأسباب الثلاثة استوجب تبدل الحكم رغم أن ملاك الحكم الأولي موجود، بالتالي ما نقدر نطبق فكرة أقوائية الاحتمال وأقوائية المحتمل، إذ ما يدرينا أن السبب فقط السبب الثالث حتى نخضعه لقوة الاحتمال وقوة المحتمل. وبالتالي لا يمكن أن نجعل الميزان بين الأمارات والأصول ميزان أقوائية الاحتمال وأقوائية المحتمل. إذن فيبدو أن الحق في الأمارات والأصول مع المبنى الذي اتخذه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، من أنه لولا شمول دليل الحجية للدلالة الالتزامية والمطابقية معا لما أمكن سراية الحجية من الدلالة المطابقية إلى الدلالة الالتزامية. يعني أن سيد الخوي مبدئيا لا يفرق بين الأمارات والأصول، بلي اثنينها مثبتات محجية، إلا إذا كان دليل الحجية نسبته إلى الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية على حد سواء، هو الدليل الحجية بقطع النظر عن أن هذا أمارة أو أصل، حتى إذا كان أصلا ما دام أن دليل حجيته دال كما أنه دال على حجية الدلالة المطابقية دال على حجية الالتزامية أيضا. مثاله ما إذا تم ما يقال من أن دلالة التزامية أيضا خبر ثقة، من أخبر بشيء أخبر بلوازمه. لو قبلنا بهذه القاعدة أن من أخبر بشيء أخبر بلوازمه، فالدليل الذي يدل على حجية خبر الثقة هم الدلالة المطابقية خبر ثقة، هم دلالة الالتزامية خبر ثقة، فدليل الحجية من الثنين. فبهذا السبب صارت الدلالة الالتزامية حجية، لا بسبب كونه أمارة وليس أصلا، سواء كانت أمارة أو أصل. فإذا كانت الدلالة الالتزامية عفوا، فإذا كانت كان دليل حجية حكم ظاهري سواء كان في المصطلح المعروف يسمى أمارة أو كان يسمى في المصطلح المعروف أصلا، إذا كان دليل الحجية يشمل الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية معا. وفي باب حجة الظهور، إذا كانت الدلالة الالتزامية من اللازم البين أو البين بالمعنى الأخص، هذا هم يصير ظهور. فما دل على حجية الظهور يشمل الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية، معنى الدلالة الالتزامية أيضا ظهور إذا كان بينا أو بينا بالمعنى الأخص. فمتى ما كان دليل الحجية يدل بإطلاقه هم على حجية الدلالة المطابقية وهم على حجية الدلالة الالتزامية، نلتزم بأن الدلالة الالتزامية أيضا حجة، وإلا إن كان دليل الحجية خاصا بالدلالة المطابقية فلا نقبل بحجية الدلالة الالتزامية، سواء كان في المصطلح العام يسمى أمارة أو كان يسمى أصلا. يبدو أننا حسب مبنانا في تفسير الأحكام الظاهرية لا بد وأن نتوصل إلى هذا الرأي الذي توصل إليه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. وطبعا هذا لا يخل في خصوص أخبار الثقات، لا يخل بالبناء على حجية الدلالة الالتزامية لأخبار الثقات، لأنه يعني الأدلة الدالة على حجية خبر الثقة دالة على حجية الدلالة الالتزامية أيضا. هذا تمام الكلام في ملاحظاتنا المبنائية على الفرق الذي ذكره أستاذنا الشهيد في بين الأمارات والأصول. إن كان لدينا ملاحظة ثالثة سنذكره في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.